ليخرج الله عز وجل بها الناس من الظلمات إلى النور. أخرج الله تبارك وتعالى هذه الأمة الخاتمة ليخرج بها الناس من الظلمات إلى النور فضلا منه ورحمة. بل الله سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة بأليق وصف يليق بها ويليق بأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم، إنها لا إله إلا الله، إنها مفتاح القلوب، وإنها مفتاح الطريق لهذه القلوب حين تتجه هذه القلوب الوجهة الصحيحة وتهتدي بنور الله. بل والله سبحانه وتعالى أرسل وبعث لخير أمة خير رسول هو المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أرسله ربه تبارك وتعالى رحمة للعالمين. نعم، أرسله ربنا تبارك وتعالى رحمة للعالمين، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما وإلا تفيد في اللغة القصر والحصر، وهما أشد أنواع القصر والحصر في اللغة. بل ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه، والحديث صححه الألباني من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. وإنما في اللغة أيضا تفيد القصر والحصر، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو نبي الرحمة، أرسله ربه تبارك وتعالى رحمة للعالمين. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى عليك الله. فالله سبحانه وتعالى أرسل جميع الرسل والأنبياء رحمة للعالمين، وعلى رأسهم رحمة الله تبارك وتعالى للعالمين، رسول الأمة الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل وفي هذه الرسالة الخاتمة يدلل ربنا تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذه الرسالة رحمة للعالمين، فيقول الله تبارك وتعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة. يدلل ربنا للنبي أن هذه الرسالة رحمة للعالمين، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: غلبت غضبي. وفي رواية: سبقت غضبي. وفي الحديث أيضا الذي صححه الألباني من حديث ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال لي جبريل: لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من حال البحر، والحال هو الطين الأسود الذي يكون في قاع البحر، لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فم فرعون خشية أن تدركه الرحمة. فجبريل عليه السلام فعل ذلك أولا غيرة منه على ربه تبارك وتعالى، لأن فرعون قال: أنا ربكم الأعلى. ولأن فرعون هو القائل: ما علمت لكم من إله غيري. بل وأعطى فرعون نفسه حق التشريع: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ففعل جبريل عليه السلام ذلك غيرة منه على ربه تبارك وتعالى، ثم فعل جبريل ذلك لأن جبريل يعلم أن الله تبارك وتعالى رحيم، يعلم أن الله عز وجل عفو، يعلم أن الله تبارك وتعالى حليم، ففعل جبريل ذلك مخافة أن تدركه الرحمة، لأن رجل كهذا ما ينبغي عليه أن يتعامل معه برحمة أبدا، لأنه أعطى لنفسه حق الألوهية، فنازع الله عز وجل في كبريائه وفي سلطانه وفي ملكوته سبحانه وتعالى، وعز وجل جل عن النظير والشبيه والمثيل. فالله تبارك وتعالى دلل للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الآيات التي من خلال هذه الآية التي ذكرناها، ومن خلال هذه الأحاديث التي ذكرناها أيضا، دلل ربنا تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن رسالته هذه الخاتمة هي رحمة للعالمين. ولذلك أرجو التركيز معي، أقول ولذلك لما كانت تأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تأخذ النفس البشرية من الحدة والانفعال، كان ربنا تبارك وتعالى يوجه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الوجهة الصحيحة، بل ويوجهه إلى حقيقة الرسالة التي أرسل بها وهي الرحمة، بل ويعمقها في قلبه. وهذا يتضح معنا جليا في هذين الموقفين. الموقف الأول موقف مقتل حمزة في غزوة أحد. غزوة أحد هذه مدرسة فيها من الدروس والعظات والعبر ما يطول به المقام. مقتل حمزة، يقول ابن كثير طيب الله ثراه: قتل حمزة رضي الله تعالى عنه في يوم أحد، ومثل المشركون بجسده الطاهر، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن وصل إليه خبر مقتل حمزة وأن جسده الطاهر قد مثل به، غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديدا، ثم قال: لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بثلاثين رجلا منهم، وفي رواية لنمثلن بسبعين رجلا منهم. فلما سمع المسلمون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك قالوا: لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب. فساعتها جاء التوجيه الرباني من فوق سبع سماوات طباق بقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فأمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا التوجيه الرباني عن ذلك، عن ذلك الانتقام أو التمثيل أو بمقابلة الإساءة بإساءة أكبر. ففي هذا الموقف كأن الله تبارك وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد، إنك لست كغيرك من البشر الذين يقابلون الإساءة بإساءة أكبر، فإنك لم تبعث جبارا ولا منتقما، وإنما بعثت رحمة للعالمين، فدع ما يفعله غيرك من المشركين الذين ينتقمون لأهوائهم وأنفسهم، فأما أنت يا محمد فأنت رحمة الله للعالمين. بل وخذ هذا الموقف الآخر أيضا في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد كسرت رباعيته وشج وجهه حتى نزف الدم من جسده الشريف الطاهر عليه الصلاة والسلام، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم في أخراهم؟ فلما قال النبي ذلك نزل التوجيه الرباني من فوق سبع سماوات طباق، يوجه النبي إلى حقيقة الرسالة التي أرسل بها وهي رسالة الرحمة الخاتمة. فقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومكث هنية بعد هذا التوجيه الرباني الذي نزل إليه من فوق سبع سماوات طباق. أمسك النبي صلى الله عليه وسلم ومكث هنية ثم قال المصطفى كما في البخاري: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وفي رواية: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذا درس آخر من دروس الرحمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن الإسلام تحكم في مشاعر النبي عليه الصلاة والسلام وعواطفه. نعم، مع أن غضبته صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن لنفسه، فهو عليه الصلاة والسلام لم يغضب لنفسه قط، وإنما كانت غضبته للنبوة. ورغم هذا تحكم الإسلام في مشاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعواطفه. فالإسلام يتحكم في المشاعر، الإسلام يتحكم في العواطف، الإسلام يتحكم في الأحاسيس، حتى في الغضبة التي يغضبها الإنسان فإن الإسلام يوجهه الوجهة الصحيحة، وهي أن تكون الغضبة لله تبارك وتعالى لا لأحد غيره سبحانه وتعالى وعز وجل، حتى وإن كانت نفسك التي بين جنبيك لا تغضب لها أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يغضب لنفسه قط بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فعل ذلك إلا من غضبته للنبوة. وهذا درس آخر من دروس الرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ وجهه ربه تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات طباق. نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى، أستودعكم الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى. وبعد، أشكر الأستاذ أحمد وفريق العمل مخرج هذه الحلقة على هذه الأنشودة الجميلة التي ترقق القلب، فأسأل الله عز وجل أن يعيننا دائما على طاعته. أقول: فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كانت تأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تأخذ النفس البشرية من الحدة والانفعال، فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، فلما كانت تأخذه من تأخذه الحدة أو الانفعال كان يأتي إليه توجيه الله عز وجل من فوق سبع سماوات طباق، وما كان على المصطفى إلا أن يلتزم حتى رباه تبارك وتعالى ربه على الخلق المبين، خلق الرحمة لجميع العالمين. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه الآية أيضا نزلت في أحد، لذلك أقول لحضراتكم كما ذكرت آنفا أن غزوة أحد هي مدرسة فيها دروس وعظات وعبر كثيرة عظيمة. في هذه الآية أقول: النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه شيء من القوم، تحمسوا للخروج، ورأي المصطفى أن يجلسوا في المدينة حتى يضطر الكفار إلى أزقة المدينة فيقتلوهم، تحمسوا للخروج ثم اضطربت صفوفهم ثم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تأثروا بإغراء الغنائم، ثم تأثروا بإشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف الشيطان في أرض المعركة وصرخ بأعلى صوته بأن محمدا قد مات وأن محمدا قد قتل صلى الله عليه وآله وسلم، بل وتركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحده يثخن في الجراح وهو صامد يدعوهم في أخراهم. بعد هذا الذي وقع من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا، وبعد هذا الذي حدث منهم، وبعد هذا الذي تعرض إليه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، تصور يأتي إليه التوجيه الرباني أيضا يدعوه أن يعفو عنهم وأن يستغفر الله تعالى لهم وأن يشاورهم في الأمر كما كان يشاورهم غير متأثر بنتائج ما قد حدث. يا إلهي على هذا التوجيه. ثم اسمع ماذا يقول ربنا أيضا في هذه الآية: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن فهي رحمة الله تعالى التي نالته ونالتهم فجعلته صلى الله عليه وآله وسلم رحيما بهم لينا معهم. فالناس في حاجة إلى كنف رحيم، والناس في حاجة إلى حلم لا يضيق بجهلهم. ولو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فظا وغليظ القلب ما تألفت حوله القلوب وما تجمعت حوله المشاعر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بعد هذا التوجيه الرباني الذي جاء للنبي من فوق سبع سماوات طباق الذي وجهه إياه رب العالمين، سلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم طريق الرحمة والحلم في دعوة الناس إلى التوحيد، وفي تغيير وجهة الناس إلى الحق، وفي إخراج الناس من الظلمات إلى النور. نعم، ألم يقل عن نفسه عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة؟ والحديث صححه الألباني من حديث أبي هريرة. فنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا النهج في جميع مراحل دعوته، سواء في المرحلة الأولى وهي التي سميت بمرحلة الاستضعاف، أو في المرحلة الثانية وهي مرحلة التمكين يوم أن أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولته في المدينة وأصبح حاكما لدولة المسلمين صلى الله عليه وآله وسلم. سلك النبي في المرحلتين، في مرحلة الاستضعاف ومرحلة القوة، نهج النبي صلى الله عليه وسلم نهج الرحمة وسلك طريق الحلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل بعد هذا التوجيه الرباني وبعد هذه التربية العملية على روح الرحمة ومنهجها الكريم؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف؟ خرج صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف وهي تبعد عن مكة، شرفها الله، نحو 60 ميلا سارها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماشيا على قدميه ذهابا وإيابا. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل الطائف 10 أيام كاملة لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاء إليه وكلمه وعرض عليه الإسلام، فقالوا وردوا على لسان رجل واحد منهم، قالوا جميعا: اخرج من بلادنا، واغروا به سفهاءهم. فلما اراد صلى الله عليه وآله وسلم الخروج تبعه سفهاؤهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به، وحتى تجمع حوله الناس ووقفوا صفين بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وقف الناس صفين وجعلوا يرمونه بكلمات السفه ويرمونه بالحجارة، بل ورجموا عراقيبه حتى اختضب نعلاه بالدماء، بل وشج في رأسه الشريف الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يزل به السفهاء حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابن ربيعة. حدث هذا كله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطائف بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تقول السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها كما في البخاري ومسلم، سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت له: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام وهو متأثر، قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم أن عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلما لم يجبني إلى ما أردت خرجت على وجهي وأنا مهموم ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. مهموم لم يستفق، كأن النبي مغشيا عليه عليه الصلاة والسلام. فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال السلام عليك يا رسول الله، ناداني وسلم علي وقال يا رسول الله إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وإن الله قد أرسل لك معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال فناداني ملك الجبال فقال السلام عليك يا رسول الله، إن الله قد أرسلني إليك لتأمرني بما شئت يا رسول الله، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، والأخشبان جبلان بمكة شرفها الله، إن شئت أن تأمرني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فماذا قال ينبوع الرحمة والحنان صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لا، فإني أرجو الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله تعالى ولا يشرك به شيئا. هذه قمة الرحمة، أن تعفو عن أناس وعن رجال قد آذوك في نفسك وفي دينك، آذوك في جسدك، هذه قمة الرحمة أن تعفو عن أناس قد آذوك. فها أنت يا رسول الله، أنت الآن قد ضربت، وأنت الآن قد شتمت، وأنت الآن قد جرحت حتى نزف الدم من جسدك الشريف الطاهر، جاء إليك العون من الله وجاء إليك المدد من الجبار سبحانه وتعالى، فانتقم يا محمد، فلتجعل ملك الجبال ليأخذ بحقك، فلتجعل ملك الجبال يطبق عليهم الأخشبين فتختلف أضلاعهم ويلقوا الله وهم على الكفر، فقد آذوك في دينك وفي جسدك وفي نفسك يا رسول الله. لكنه صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الرحمة، فخرجت هذه الكلمات تنم أنها خرجت من قلب رحيم عطوف ودود، لا يتمنى الإذاء لأحد، وإنما يتمنى الرحمة والهداية لكل البشر. فقال عليه الصلاة والسلام فإني أرجو الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله تعالى ولا يشرك به شيئا. صلى الله على نبي الرحمة. بل وهذا أيضا، هذه في ساعة أو في لحظة الاستضعاف، فلم يمكن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الطائف، لم يكن ممكنا عليه الصلاة والسلام. فهذا الموقف في ساعة ولحظة الاستضعاف وفي فترة الاستضعاف، ثم تعالى أيضا لنرى كيف عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعامل بخلق الرحمة حتى في ساعة التمكين. في فتح مكة، وما أدراك ما فتح مكة شرفها الله، لما دخل المسلمون يوم الفتح كانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة، فلما مر سعد بن عبادة بأبي سفيان ماذا قال له؟ قال اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم تستحل فيه الحرمة، اليوم يوم أذل الله فيه قريشا. فلما حاذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا سفيان، قال أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أما سمعت ما قال سعد؟ فقال ينبوع الرحمة والحنان ما قال سعد يا أبا سفيان؟ قال يا رسول الله حاذاني فقال لي اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم تستحل فيه الحرمة، اليوم يوم أذل الله فيه قريشا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد استشارة الصحابة، أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراية من سعد وأعطاها لولده حتى لا يجد سعد على رسول الله عليه الصلاة والسلام في نفسه شيئا، فأعطاها لولده. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، نادى قريش قومه، نادى قال: يا معشر قريش، بقلب رحيم ينادي قومه، قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ اسمع، قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام، نبي الرحمة، قال: فإني أقول لكم ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فيا رسول الله، يا رسول الله، أنت الذي طردت من هذه البلدة، أهل هذه البلدة آذوك وآذوا أصحابك وأخرجوك من هذه البلدة التي تحبها من كل قلبك، فماذا فعلت؟ يا رسول الله، انتقم، خذ بحقك وحق أصحابك. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت هو نبي الرحمة، فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكأن الواحد منهم يحمل روحه على يديه لينتظر الآن للسيف أن يهوي الآن على عنقه، فتقع رأسه بين يديه، فيسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ألحق به كل أنواع الأذى والابتلاء والاضطهاد، يجد منه كلمة تعبر عن رحمة قلب رحيم، فيقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكأن الواحد منهم وجد الحياة بعد أن فقدها. صلى الله على نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. بل وخذ هذا الموقف الآخر أيضا في ساعة الغلبة والانتصار. نعم، هذا موقف عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح، وشهرته عبد الله بن أبي الصرح، ولكن اسمه عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح كما جاء في سيرة ابن هشام. ماذا فعل؟ كان مهدر الدم. لماذا كان مهدرا الدم؟ لأنه كان مسلما ثم ارتد، وكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فارتد مشركا، فجاء وارتد مشركا راجعا لقريش. والردة حدها في الإسلام القتل إلا أن يتوب صاحبها، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فجاء يوم أن دخل المسلمون مكة في يوم الفتح، فر إلى عثمان بن عفان وكان أخا له في الرضاعة، ليشفع له عند رسول الله وليأخذ له الأمان. فأخذه عثمان رضي الله عنه وأرضاه وذهب به فشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحقن دمه. فجاء ابن أبي الصرح عبد الله، جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام، فمد ابن أبي الصرح يده لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ورسول الله يرفض أن يبايعه على الإسلام. فمد يده في المرة الثانية، ورسول الله يرفض أن يمد يده، حتى اشتد إلحاحه على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اشتد إلحاحه رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده فبايعه على الإسلام. فبعد ذلك، بعد أن انصرف ابن أبي الصرح وعثمان بن عفان، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس منكم وفيكم رجل رشيد إذ رآني أرفض مبايعته قام إليه فقتله؟ فقال أحد الأنصار: فهلا أومأت إلي يا رسول الله؟ فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن يقتل بخائنة الأعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف، النبي عليه الصلاة والسلام رفض مبايعته في بداية الأمر، لأنهم تشببوا بنساء الصحابة وتشببوا بنساء المسلمين وألحقوا بالمسلمين جميع أنواع الأذى والابتلاء والاضطهاد. فرجل كهذا، رجل كهذا لا ينبغي أن تبايعه أو لا ينبغي أن ترحمه أبدا، لأنه ألحق بالإسلام وأهله جميع أنواع الأذى والبلاء والابتلاء والاضطهاد. وكان موقف الرحمة الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قادرا في التو واللحظة أن يقتله، ليصبح عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح من أشر الخلق في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن من أشر الخلق من قتل نبيا وقتله نبي، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يبعث منتقما ولا جبارا، فتعامل بقلب رحيم. فلما وجد صدقه وإلحاحه وصدق لجوئه إليه بعد الله تبارك وتعالى، مد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده فبايعه على الإسلام. ألم تكن هذه رحمة حتى في ساعة الغلبة والانتصار؟ بل وخذ هذا الموقف العجيب، موقف فضالة في يوم الفتح أيضا، يوم أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل من أذاه، عفى النبي عليه الصلاة والسلام. تصور، جاء فضالة ودنا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة ليقتل المصطفى. يا أخي والله الباطل عجيب، يعني أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنك وقد أنت ألحقت به جميع أنواع الأذى والابتلاء، تأتي بعد هذا الخلق، خلق العفو والرحمة واللين والسماحة، تأتي لتقتل المصطفى؟ لم يعجبك ما حدث؟ لم يعجبك ما حدث من رحمة ولين وحسن خلق؟ الباطل عجيب، لا يرضى عنك الباطل إلا في حالة واحدة، إلا إذا اعتنقت الباطل والملة الخبيثة المحرفة، ساعتها يرضى عنك الباطل. جاء ودنا من النبي صلى الله عليه وسلم ليقتل المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أفضالة؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: ماذا تحدث نفسك يا فضالة؟ ماذا تحدث به نفسك يا فضالة؟ فقال: أستغفر الله يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. تصور رسول الله يضحك في وقت يريد أو يضحك مع رجل يريد قتله، يتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصطفى عليه الصلاة والسلام ينبوع الرحمة، يضحك لرجل يريد قتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اتجه إليه وتبسم وقال: أستغفر الله، وكأنه صدق فضالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله معه، فقال: أستغفر الله. ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على صدر فضالة وقال: أسأل الله لك الهداية يا فضالة. قال فضالة: فما أن رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده عن صدري حتى أصبح رسول الله أحب الخلق إلى قلبي على وجه الأرض. هكذا فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام، دخل منتصرا ودخل فاتحا ودخل وهو رئيس الدولة ويستطيع أن يقيم الآن أنهارا من الدم في مكة، ولكنه تعامل في ساعة الغلبة والانتصار بخلق الرحمة. أما غيرنا الآن حينما يمكن من المؤمنين يذبحوهم شر ذبحة ويقتلونهم شر قتلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا نراه في فلسطين، وهذا نراه في الشيشان، وهذا نراه في العراق، وهذا نراه في أفغانستان، وهذا نراه في كشمير، وهذا نراه في الصومال، وهذا نراه أيضا في كل مكان تعلن فيه الحرب على الله ورسوله، في دارفور. ماذا تفعل؟ أقول النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، عليه الصلاة والسلام هو نبي الرحمة، بل أقول وهذه رحمته بالأمة، الأمة المكلومة الآن. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر حال أمته فبكى، حالنا نحن، تذكر حالنا نحن فبكى المصطفى عليه الصلاة والسلام. فماذا قال؟ تذكر حال أمته فبكى، فأرسل الله عز وجل إليه جبريل، وقال الله عز وجل لجبريل: يا جبريل انزل لمحمد واسأله وقل له ما الذي يبكيك يا محمد، والله سبحانه وتعالى أعلم. فنزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن الله قد أرسلني إليك سائلك ما الذي يبكيك يا محمد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أمتي أمتي يا جبريل، تذكر حالنا فبكى، تذكر حال أمته فبكى. فصعد جبريل إلى الله تعالى ليخبره بذلك وربك أعلم، فقال: يا رب، تذكر حال أمته فبكى. فقال الله تبارك وتعالى: انزل يا جبريل وقل لمحمد إن الله سيرضيك في أمتك ولا يسوءك أبدا، صلى الله عليه وآله وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم، والله يا أيها المشاهدون الكرام، والله أتكلم مع حضراتكم من قلبي وأتحدث لحضراتكم من قلبي، أقول والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجوده بذاته بين أصحابه كان رحمة لهم. قال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي يا محمد، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني: ألم يقل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أنس، ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة السماء، فإذا جاء السماء ما توعدون، أو إذا ذهبت النجوم جاء السماء ما توعدون، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت جاء أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي جاء أمتي ما يوعدون، صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رحيما فقط مع البشر، والله كان رحيما عليه الصلاة والسلام حتى مع البهائم ومع الحيوانات، أعزكم الله. هذا في صحيح مسلم، يوم أن جاء دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا لأحد الأنصار، فلما رآه البعير جاء البعير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تصور بعير، بهيمة علمت أن المصطفى عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، فجاء هذا البعير يجرجر ودموعه تذرف على خديه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى للنبي، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع الشكوى من هذا البعير، قال: لمن يكون هذا البعير؟ فقال أحد الأنصار: لي أنا يا رسول الله. قال: أما تتقي الله فيما ملكك الله؟ تتعبها وتجيعها، فلقد اشتكى إلي ما يجد منك. حتى مع البهائم عليه الصلاة والسلام كان رحيما. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، لما قال الصحابة: أولنا في البهائم أجر؟ قال: لكم في كل ذات كبد رطبة أجر. هو القائل هذا عليه الصلاة والسلام، بل كان رحيما عليه الصلاة والسلام حتى مع الأطفال. في الحديث الذي صححه الألباني من حديث أنس بن مالك قال: كان لي أخ يكنى أبا عمير، وكان له نغر، والنغر هو طائر يشبه العصفور، منقاره أحمر. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجد أبا عمير يجلس حزينا مهموما لأنه قد مات نغره، فقال عليه الصلاة والسلام: لماذا يجلس حزينا؟ ما شأنه؟ فقالوا: مات نغره يا رسول الله.
فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الطفل الصغير فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير، أي لماذا لا أرى النغير معك؟ فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يلاطفه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب عنه الحزن والحزن والكآبة من صدر هذا الطفل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي الرحمة، كان رحيما مع أصحابه، كان رحيما مع أعدائه، كان رحيما أعزكم الله حتى مع البهائم، كان رحيما عليه الصلاة والسلام حتى مع الأطفال، كان رحيما صلى الله عليه وآله وسلم مع من كانوا يعملون عنده كربيعة، سل يا ربيعة، وكان خادما للنبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل بخلق الرحمة مع كل البشر. ورسالة صغيرة أرسلها الآن وأسأل كل من يأتي إلينا ويقول حقوق الإنسان وحقوق الحيوان، وهم لا يعرفون، الغرب كله لا يعرف حقوق الإنسان ولا يعرفون حقوق الحيوان، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القائل كما في الصحيحين أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه الخمسة إلا البخاري، الجماعة إلا البخاري، من حديث شداد بن أوس قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يتحدثون معنا عن حقوق الحيوان وعن حقوق الإنسان، وهم يقتلون الإنسان ويدمرون الحيوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا من تريدون أن تستوردوا إلينا أخلاق الغرب، هذه الأخلاق الذي يوجد فيها كل الانحلال وكل السفور وكل التبرج وكل الانحطاط وكل الظلم وكل الجور، كل هذه الأخلاق التي تريد أن تستوردونها إلينا من الغرب، عسى أن نجد فيها الرحمة. لا، الرحمة في ديننا، الرحمة في اتباعنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، الرحمة في اتباعنا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ووالله ما ذاق أعداء الله نعمة الأمن والأمان ونعمة العدل الرباني إلا في ظل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، هذه الشريعة السمحة، الشريعة التي فيها كل الرحمة. الغرب وأعداؤنا كلهم جميعا لم يذوقوا طعم، أو لم يذق أحد منهم طعم الرحمة ونعمة الأمن والأمان إلا في ظل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فيا معشر المغيرين، أيها المغيرون، يا من تدعون إلى الله تبارك وتعالى بقلب رحيم وتريدون أن تخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، أقول تعامل مع كل من تدعوه بقلب رحيم. كن رحيم القلب، كن رقيق القلب، كن ودودا، كن لطيفا مع كل من تدعوه إليك. يا أخي في الله، تعامل مع أبيك وأمك برحمة. يا أخي في الله، تعامل مع أخيك وأختك برحمة. يا أخي في الله، تعامل مع جميع أقاربك برحمة، فأنت تحمل الإسلام. فينبغي على من حمل الإسلام ليعطيه للناس ويخرج الناس به من الظلمات إلى النور، لابد أن تحمل في صدرك قلبا ملؤه الرحمة وملؤه الود وملؤه العطف وملؤه الحنان وملؤه رحمة تكتسبها أو تكتسبها من الوقفة بين يدي الله تبارك وتعالى في الخلوة بينك وبين ربك في قيامك لليل وفي استغفارك وفي دعائك لاستمداد المدد من الله تبارك وتعالى. وهذا ما سنتعرف عليه بإذن الله تعالى في هذا البرنامج في الحلقات القادمة بإذن الله، كيف تكون أخلاق المغيرين بعد رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت أخلاقهم. فسنتحدث بإذن الله تعالى عن الرفق وسنتحدث بإذن الله عن الحكمة، وسنتحدث بإذن الله عن كل الأخلاق التي يستطيع الإنسان يكتسبها في دعوته لتسهل له دعوته ووصوله إلى قلوب الناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على طاعته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.